الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم دار السلام، وعنوان درسي وحلقة هذا اليوم دمشق. وكنا بالأمس قد تحدثنا عن الشام جملة، وذكرنا من التعريفات أن الشام تطلق عند العامة فيراد بها دمشق خاصة، ومنها ذلك قول القائل: يا زمانا بالصالحية سمحا، أين مني الهوى ومني الفتون، آه يا شام كيف أشرح ما بي وهواك في فؤادي دائما مسكون. أيا كانت لغة الشعراء، فإننا نتحدث عن دمشق ونحن نتحدث في شهر مبارك كهذا. ما الذي يدفعنا إلى أن نتحدث عن دمشق خاصة؟ يدفعنا إلى هذا حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ. هذا الحديث الأول، وسيأتي شرحه. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الحاكم في المستدرك، قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى في الغوطة في مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ. فهذان الحديثان دفعان للحديث عن دمشق بعزلة عن الشام كله، وسيأتي كذلك الأحاديث عن بعض الديار كما وعدنا في حلقات ماضية. نبدأ الآن بشرح الحديثين ثم نتكلم عن دمشق تاريخيا سابقا ولاحقا. أما الحديثان، فإن عيسى بن مريم عليه السلام آخر أنبياء الله عهدا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أي ليس بين عيسى وبين نبينا عليه السلام نبي، ولهذا كثر عن نبينا أنه كان يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. وعيسى بن مريم من أعظم الآيات التي جعلها الله عز وجل في الدنيا، ولهذا قال ربنا عز وجل في سورة مريم لما تعجبت البتول العذراء كيف تنجب غلاما، جاء في رد وجواب الملك لها قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقال ربنا في آية في سورة أخرى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. عيسى بن مريم اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال، فاليهود تزعم أنها قتلته وصلبته، والنصارى تزعم أنه قتل مصلوبا ليكون سببا في تكفير خطايا الناس ممن يؤمن به، والمؤمنون المسلمون وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه يؤمنون أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن الله عز وجل رفعه إلى السماء. قال ربنا تبارك وتعالى عن اليهود وشناعتهم ورد على النصارى في أن عيسى لم يؤمن، قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ثم قال ربنا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فرفع صلوات الله وسلامه عليه، ولعل الأظهر أنه رفع إلى السماء الثانية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعيسى بن مريم في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا عيسى بن مريم أبقاه الله عز وجل آية. الآن لا تجري على عيسى بن مريم أحكام الزمان. ما معنى لا تجري على عيسى بن مريم أحكام الزمان؟ لو جرت عليه أحكام الزمان سيشيخ، سيكبر، سيحدودب ظهره، سيصبح عمره آلاف السنين، لأنه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 عام رفع، والآن يصبح على هذا قرابة 2000 عام، قرابة 2000 عام على مولده. نحن نقول الآن في التاريخ الميلادي 2014. فلو كان عيسى بن مريم تجري عليه أحكام الزمان لأصبح عمره الآن 2014، فكيف سيكون عمره عندما ينزل إلى الأرض؟ فلا تجري عليه أحكام الزمان، ينزل على الهيئة التي رفع بها صلوات الله وسلامه عليه. كيف ينزل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حدد المدينة وذكر المكان، فقال المكان شرقي المنار، فقال المكان المنارة البيضاء، وقال في شرقي دمشق، ودمشق إذا أطلقت لا يراد بها إلا دمشق المعروفة التي هي اليوم عاصمة الجمهورية العربية السورية. فدمشق المعروفة هي التي ينزل عند منارتها البيضاء، والمنارة شرقي دمشق ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ولن ينزل عيسى بن مريم حتى يكون الدجال قد خرج، لأن هلاك الدجال على يد عيسى بن مريم. كيف ينزل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه واضع يديه على أجنحة ملكين، فالملائكة خزنة السماوات تنزل بهذا النبي الكريم، تنزل به كأنها تحفه، كأنها تقدمه للأرض مرة أخرى، ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل عليه السلام إلا الإسلام. لكنه لا ينزل على أنه نبي، ينزل يحكم بالقرآن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله ختم النبوة والرسالة ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما تقرأ قول الله لعيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، ترى العجب من قول بعض المفسرين إن متوفى معنى متوفيك هنا بمعنى أنك تموت، أو بمعنى أنك تقبض موت صغرى وهي النوم، هذا كله لا حاجة لأن يقولوه، وإنما الصواب متوفيك أي أن النبوة التي أعطيناك إياها تستوفيها، فلما ترفع تكون قد وفيت النبوة، لا ترفع وأنت نبي، لأنك ستعود على أنك غير نبي، ستعود على أنك غير نبي، لأن النبوة قد استوفاها كاملة عليه السلام وهو في الأرض، ثم يرفع بعد أن استوفى حالة النبوة، وصف النبوة الذي كان متلبسا به، وجعلني نبيا، فيرفع على أنه انتهت نبوته. فلما يعود لو عاد على أنه نبي لا يستقيم هذا مع قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إنه يعود على أنه تابع لرسولنا صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة التي تركها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحة ملكين، يقول عليه الصلاة والسلام إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ، وهذا يدل على إشراق وجهه، وهذا أمر حقيقي حسي مشاهد كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول ما يتعلق بدمشق في آخر الزمان، نزول عيسى بن مريم. وجاء حديث آخر يتحدث عن الملحمة، والعلم عند الله إن كانت الملحمة بعد نزول عيسى أو قبل نزوله، ولا أستطيع أن أقطع ولا حاجة لإكثار البحث، لأنك ستجد قولا بهذا وقولا بهذا، لكن الحديث تدل على أن هناك ملحمة كبرى ستكون آخر الزمان بين المسلمين وغيرهم. هذه الملحمة الكبرى يكون فسطاط المسلمين، لعل مركز القيادة شيء مثل هذا تقريبا، السواد الأكثر جمع الكثرة من المسلمين تكون في الغوطة، وهي مكان موجود إلى اليوم في دمشق في سوريا، تكون بدمشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير مدائن المسلمين يومئذ، خير منازل المسلمين يومئذ. فهذا يدل، هذه تزكية من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أطلعه الله عز وجل على بعض من الغيب أخبرنا به صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، فهذه تزكية من رسولنا صلى الله عليه وسلم لدمشق. فهذان الحديثان هما اللذان دفعانا لأن نتحدث عن دمشق بصورة مستقلة. دمشق تعرف كذلك باسم جلق، وقد مر معنا هذا في شعر حسان رضي الله عنه وأرضاه، قال لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأولي، وهي حتى عند ساسة العالم اليوم وعند من يعنى بالدراسات التاريخية كلهم متفقون على أن دمشق من أقدم حواضر العالم، من أقدم حواضر العالم، وقد حباها الله عز وجل بالثمار والأنهار والأشجار. وقد قلت بالأمس أن شوقي عفى الله عنه، شوقي فيه نزعة عجلة، كان ينبغي عليه أن يقيد نفسه، فلما دخل دمشق أراد أكرمه أهلها ومثله يكرم وأهلها كرماء، لكنه لما أراد أن يمدحهم تجاوز الحد، قال آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. ومعنى البيت أنني آمنت بالله وما جاء عن الله، إلا أن الجنة التي في السماء دمشق مثلها، وهذا كذب، ولا يمكن أن تكون دمشق ولا غيرها أن تقارن بالجنة. لكن كما قلنا الشعراء كما قال عنهم ربهم يقولون ما لا يفعلون، وكما قال عنهم ربهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، لديهم عجلة. لكن المقصود الآن ليس الخوض في هذا، الخوض فيما آتى الله عز وجل دمشق، وهي أرض مباركة لأنها من أرض الشام. وقد مر معنا قول الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، والمراد أرض الشام عامة. دمشق فتحت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عليها أول الأمر يزيد بن أبي سفيان، ثم لما استشهد رضي الله عنه تولى الإمرة بعده، تولى ولاية الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأقر عثمان رضي الله عنه معاوية على يده في الشام بعد أن كان عمر هو الذي جعله على دمشق. ثم بعد أمور لا تخفى آلت الخلافة إلى معاوية، اجتمع عليه المسلمون في العام الذي عرف بعام الجماعة، يوم أن تنازل السيد الكبير الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازل عن الخلافة لمعاوية وعرف بذلك العام عام الجماعة. فبدأ ملك بني أمية، جعل بنو أمية دمشق عاصمة لهم بدءا بمعاوية. يروى أن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، آخر خلفاء بني أمية، غير دمشق، لكن مروان لم يمتع بالحكم إذ قتل وانتصر العباسيون عليه، ثم دخل العباسيون دمشق فأهرقوا فيها الدماء وتعرضوا للناس، وكانت مقتلة عظيمة ما كان ينبغي لهم أن يأتوها، لكن هذا من الفتن والابتلاءات عياذا بالله، والأمة أحيانا تحترب كما هو واقع في بعض أحوالنا في بعض عالمنا المعاصر اليوم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. والمراد تاريخ دمشق في زمن بني أمية، كانت عاصمة لهم وحاضرة، فكلما جاء خليفة ينعت الصبغة الخليفة وما يؤمن به ما يحبه ما يتوجه إليه على الناس. فلما كان الوليد بن عبد الملك رجلا شغوفا بالعمران أسس الجامعة الأموية المعروفة اليوم، أسسه الوليد بن عبد الملك واجتهد في بنائه وبذل في ذلك أموالا واستخدم رجالا، وقالوا إنه بنى في عدة سنين حتى أصبح معلما كبيرا على دمشق إلى يومنا هذا. قال شوقي رحمه الله مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان، يتكلم عن نكبة دمشق أيام الاحتلال الفرنسي لها. والمراد أن الجامعة الأموية في دمشق منذ عهد الوليد بن عبد الملك إلى يومنا هذا وهو قامة سامقة يضج بالزهاد بالعباد بالعلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرنا. يقول الوليد بن مسلم في إخباره نقل عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه دخل الشام أكثر من 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من مات من الصحابة في دمشق واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه، آخر من مات من الصحابة في دمشق واثلة رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء عنوا بمن مات في الشام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم قد مات بالطاعون المعروف بطاعون عمواس. فدمشق في تاريخنا الإسلامي المجيد قامة سامقة ظاهرة لا يرتاب في ذلك أحد، سواء كان ذلك في زمن الأمويين أو في من جاء بعدهم أو في وقوفها أمام التتار والمغول وظهور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير ذلك مما كانت تضج به من العلماء والفرسان والأمراء والحكام والزهاد والعباد إلى يومنا هذا. يخبو حينا تعلو أحيانا، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لكنها أرض مباركة وديار مشرفة، نسأل الله أن يعيد خيرا مما كانت عليه، وأن يلم الشعث ويذهب الفتن، ويحفظ المسلمين جميعا أينما حلوا حيثما نزلوا. والمراد لما يقول صلى الله عليه وسلم إن خير منازل المسلمين يومئذ دمشق، فهذا فيه طمأنينة للنفوس أن الأمور لن تبقى على حالها، وأن ما نراه أحيانا مما يبعث الأسى في القلوب لن يدوم، لأننا هذه الأحاديث النبوية المبشرات تبقى لنا كالمصباح الذي في آخر الطريق، نراه في أوله مظلم لكن نعلم أن آخره نورا، نعلم أن آخره نور سنصل إليه إذا استطعنا أن نلم الشعث وأن ننظر فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي. فهذه دمشق خير منازل المسلمين يومئذ، معنى ذلك أنها ستعمر وتعود، ويعود إليها أهلها وفرسانها وعبادها وزهادها وعلماؤها. وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتوخى أن ينزل بقدر الله عز وجل شرقي دمشق عند المنارة البيضاء ليقتل الدجال، والدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فأنبياء الله ورسله ارتبطت أحوالهم حياتهم بالشام، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قد كتب الله أن يكون مسكنه ومبعثه وموته كله في الحجاز، لكنه مع ذلك خرج صلى الله عليه وسلم إلى الشام في رحلة الإسراء والمعراج المعروفة. أتى الشام ودخلها لأنها معدن الأنبياء وأكثر أنبياء الله منها، ودمشق من أعظم مدن الشام تزكية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دمشق في قامتها، ولهذا ألف ابن عساكر رحمه الله كتابه الشهير تاريخ دمشق، وهو لو لم يجد شيئا يكتبه لما أكف، بل وجد في ذلك المجلدات، لأن بعض الأشياء تنطق لا يمكن لأحد أن يواري ما فيها من علو ومجد لا يستطيع أحد أن يواريه. وقد كانت دمشق يسكنها الغساسنة قبل أن يدخلها المسلمون من الملوك الذين وفدوا إليها من اليمن، وكانت قبل ذلك عدة دول تحكمها عبر التاريخ كله، لكن انتهى الأمر بها إلى أن فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد أيها المباركون أن نعلم أن تاريخ أمتنا تاريخ عظيم، لكن ينبغي ملاحظة شيء ننيخ عنده المطايا جبرا. الأمة تعاني من وعد منشود وواقع مشهود. الواقع المشهود يصيب الناس إذا رأوه بالإحباط، والأمل والغيب المنشود يصيب الناس بالأمل، يصيب الناس بالأمل. ما بين هذا الأمل المنشود ما بين هذا الواقع المشهود توجد فجوة، توجد ماذا؟ توجد فجوة. هذه الفجوة تختلف أحوال الناس في التعامل معها. من يقرأ في الأحاديث النبوية الملحمة، الخلافة، علو كعب المسلمين، يصيبه شيء من الحماس فيريد أن يكون هذا بين يوم وليلة، ويطرح الأسباب التي شرعها الله وراء ظهره، ويريد أن يصادم العاقل والمجنون، وأن يقاتل البر والفاجر، يقول أريد أن أحقق وعد الله، الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، أسباب جعلها الله عز وجل، وأيام لا بد أن تمضي، وسنون وأعوام لا بد أن تنتهي، وأحداث لا بد أن تكون، ليس الأمر بيدي ولا بيدك، ولا لحماسي ولا لحماسك، ولا لعاطفتك ولا لعاطفتي، ولا لرغبتك ولا لرغبة أحد كائنا من كان. لا يمكن أن نجلب شيئا نأتي به ما لم يأذن الله عز وجل به. من الخطأ أن تقرأ أخبار الغيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنحاول جزافا أن نسقطها على الواقع، وأن نتعبد الله عز وجل بها، وأن نلزم الناس بها، ونقول ألا تقرؤون، ألا تسمعون، ألم يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بلغنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن هذا من اللازمه أن يكون كذا وكذا. فهذه أمور ينبغي لكل من يطلب العلم أولا، أو لكل مؤمن حريص على رفعة أمته، أن يفقه هذا الأمر فقها جيدا. إن فقه السنن وفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقدرة على فهم ما مراد الله من كلامه، كل ذلك يعين الإنسان على أن يصل إلى مقصوده بروية وتأودة وحسن تدبر. لكن أن يأتي أحدنا فيرفع السيف على المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا ويريد أن يحقق موعودا نبويا مذكورا في الحديث فهذا ليس السبيل وذلكم ليس الطريق. ودمشق ما هي إلا مكان ومقام ومنزل مبارك سيشهد يوما من الدهر قريبا أو آجلا علو كعب الإسلام ونزول المسيح ابن مريم وهلاك الدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير وأن يعود الإسلام مشرقا مجيدا كما كان وما زال ولله الحمد. فكم من بقاع الأرض اليوم تعج ولله الحمد بالمسلمين ممن يفدون على الجمع والجماعات ويقيمون الصلوات، ومن تأمل حال المسلمين اليوم في رمضان رأى بحمد الله خيرا كثيرا، فصلاة التراويح تقام في العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه وتقام حتى كذلك في غير العالم الإسلامي. كم من أسر وعوائل مهاجرة من ديارها وبلدانها تعج في الشرق والغرب، يفد الرجال والنساء والبنون والبنات إلى المساجد والمصليات يقيمون شعائر الدين ويؤدون ما فرضه الله عز وجل عليهم من الصيام نهارا وما ندبهم الله عز وجل إليه من القيام ليلا. وهذا يدل على أن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة موفقة مسددة، حتى إذا غلب عليها تكاثر عليها الأعداء وغلبت فيها الفتن وكثر فيها الشر، لكن يبقى أصلها، تبقى جذوتها، تبقى أرومتها كما هي ولله الحمد والفضل والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وكل المبشرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة لا محالة، مقبلة لا مفر من ذلك. على المسلم أن لا ييأس، على المسلم أن يتحلى بالعلم، على المسلم أن يحسن الظن بمن حوله، على أن يخاطب الناس بلغة فيها من اللين ما فيها، مراعاة لأحوالهم، رفعا للكرب عنهم، نصرة لهم، وأن ذلك كله بعون الله سيكون سببا في أن تعود أمة الإسلام إلى ما كانت عليه من عظيم المجد ورفيع المنزلة عند الله. وما أفاء الله عز وجل من رحمات فقد أقسم ربنا في قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله عز وجل غالب لا محالة، جعلنا الله وإياكم من جنده وأهل نصرته، وأعز الله عز وجل بنا وبكم دينه. لكن كما قلت العلم ثم العلم ثم السكينة ثم التودة ثم عدم المصارعة إلى تكفير الناس وعدم المصارعة إلى رفع السيف على أهل الإسلام أيا كانوا. فإن الإنسان كلما أمسك لسانه ويده عن أهل الإسلام كان أقرب إلى نفعهم وإلى هدي ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر الحديث عنه عن دمشق وما يتعلق بأحداث العصر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا على الحق، وأن يزيدنا بصيرة في أمر ديننا ودنيانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.